بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. وبعد، هذا هو المجلس 29 من مجالس التدبر في سورة ياسين، ولازلنا مع تلك المشاهد العظيمة يوم القيامة التي يقرر الله سبحانه وتعالى فيها تلك الحقائق اليقينية التي طالما حذر الناس من تكذيبها على ألسنة الرسل، وجعل الإيمان بهذه المشاهد وهذه المواقف، الإيمان باليوم الآخر وبيوم القيامة والجنة والنار، جعلها من أركان الإيمان التي عليها مدار نجاة العبد يوم القيامة. فذكر الله سبحانه وتعالى اجتماع الخلائق في هذا اليوم العظيم، ثم ذكر حال أهل الجنة فقال إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، ثم ذكر نعيمهم، ثم بعد ذلك وبخ الكفار وقال لهم وامتازوا اليوم أيها المجرمون. فبدأت هذه المشاهد العظيمة التي أخبرنا الله سبحانه وتعالى في كتابه، ثم شيئا فشيئا قال للمجرمين ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، ثم وبخهم وقرعهم تقريعا آخر فقال سبحانه ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. وهذه الجملة معطوفة على قول الله عز وجل إنه لكم عدو مبين ولقد أضل منكم، أي الشيطان الذي طالما حذرنا الله سبحانه وتعالى منه وبين عداوته قال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. طالما حذرنا الله سبحانه وتعالى من الشيطان ومن عداوته ومن وساوسه ومن خطواته ومن إضلالاته ومن إغواءاته، هنا قال ولقد أضل منكم، أي أيها المجرمون وأيها الكافرون يا بني آدم، ممن لم يستجب لأمر الله سبحانه وتعالى بعبادة الرحمن وعدم طاعة الشيطان، الذي لم يستجب انقاد لوساوس ولإضلالات الشيطان. فهنا أكد هذا الأمر، وهذا التوكيد فيه توبيخ وفيه تقريع لهؤلاء الذين انصاعوا لأمر الشيطان. قال ولقد أضل منكم، وهنا ثلاثة مؤكدات: القسم المقدر واللام وقد. قال ولقد، أي والله لقد تحقق ذلك. والتوكيدات هذه مع القسم تفيد تثبيت وتحقيق هذا الأمر، كما أنها تفيد عظم هذا الأمر الذي يخبر الله سبحانه وتعالى به. والله سبحانه وتعالى كلامه كله صدق وكله حق، ولا يحتاج لأن يقسم، ولكن هذا هو من أساليب العرب ويأتي بمعنى التثبيت والتحقيق والتوكيد. وكذلك فيه فائدة تعظيم هذا الحدث وتعظيم هذا الأمر الذي أقسم الله سبحانه وتعالى به. قال ولقد أضل، أي حرف الناس عن الصراط المستقيم، وكان سببا في جهلهم وسببا في انحرافهم وسببا في إغوائهم وسببا في صرفهم عن طاعة الله سبحانه وتعالى. قال قبل ذلك وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، ولكن الشيطان أضل كثيرا من بني آدم وأغواهم. قال ولقد أضل منكم جبلا كثيرة، الجبل هي الأمة الكثيرة أو الأمم الكثيرة، جبلا أي كثيرا من الناس، وتأتي بمعنى الأمة العظيمة، الجبل أي الأمة العظيمة، أو الجبل الأمم الكثيرة أو الكثير من الناس. فقال هنا جبلا كثيرا، ما قال خلقا كثيرا، لأن الجبل بمفردها تعني خلقا كثيرا. فهنا أراد الله سبحانه وتعالى بيان كثرة المجتمعات وكثرة الحضارات وكثرة الأمم وكثرة الشعوب وكثرة الفئات التي أغواهم الشيطان والتي أضلهم الشيطان. قال ولقد أضل منكم جبلا أي خلقا كثيرا، ثم قال جبلا كثيرا أي خلقا كثيرا كثيرا. وبعضهم قال أقل الجبل هم 10,000 ولا حد لأكثرها. وجبلا هنا لها عدة قراءات، وهذه أشهرها كما قال النحاس، لأن الله ذكر في موضع آخر بقراءة واحدة ما تعددت والجبلة الأولين. هنا تقرأ جبلا بكسر الجيم والباء والتشديد، وفي قراءة جبلا بكسرتين وتخفيف، وفي قراءة بضمتين وتشديد جبلا، وفي قراءة بضمتين وتخفيف جبلا، وفي قراءة بضمة وسكون وتخفيف جبلا. فهذه كلها قراءات صحيحة وكلها بنفس المعنى، كلها تعني الكثرة من الناس والأمم العظيمة. وجاء هذا الاستعمال بدل خلقا كثيرا أو بدل ألفاظ أخرى، لأنه كل كلمة بل كل لفظ أو حرف في القرآن يناسب القصة أو يناسب الحدث أو يناسب السياق. هنا في هذه السورة ذكر الله في مطلعها كيف أولئك أصحاب القرية الذين أرسل الله سبحانه وتعالى إليهم رسولين ثم كذبوهما فعزز بثالث، ثم جاء رجل من أقصى المدينة ليدعو أهل هذه القرية للإيمان بهؤلاء الرسل، فتعاملوا معه بقسوة وبغلظة وبشدة فقتلوه. فهذا يناسب هذا الأمر. والأمر الآخر حذرنا الله سبحانه وتعالى من اتباع الشيطان، وبين أن الأصل، أن أصل فطرة الإنسان، أن الله سبحانه وتعالى قال فطرة الله التي فطر الناس عليها، وهي فطرة التوحيد. الله عز وجل كما ثبت في الحديث خلق الناس حنفاء فاجتالتهم الشياطين أي صرفتهم. فهنا تأتي بمعنى أن تقول فلان جبل على شيء أي فطر عليه، بمعنى الفطرة أي أن أصل فطرة الناس التوحيد، ولكن لما كانت عداوة الشيطان عداوة ظاهرة عداوة حقيقية صرفت هذه الفطرة فأضلت جبلا مناسب لإغواء هؤلاء، لأنها تأتي بمعنى التثبيت، لأنهم كانوا على فطرة ثابتة مستقرة فتغيرت فطرتهم إلى الشرك. وجبلا الكلمة أساس اشتقاقها من الجبل أو الجبل، وهذه تأتي بعدة معاني، تحمل معنى القوة والعظمة، وهذا يناسب أن الله سبحانه وتعالى أضل من خلال الشيطان بأقوام وأمم عظيمة. انظروا إلى الفراعنة حضارتهم، انظروا إلى عاد وثمود والأقوام السابقة، كانت لهم حضارات عريقة وبنيان. فهذه الأمم العظيمة مع ذكائهم وقوة بنيانهم والأموال التي لديهم وقوة الإدارة والملك، ولكن الشيطان استطاع أن يضحك على عقولهم ويضلهم عن صراط الله المستقيم. وتأتي بمعنى الكثرة جبلا كثيرة، وتأتي بمعنى القسوة نتيجة لتعامل الكفار مع الأنبياء ومع صاحب القرية بقسوة وغلظة، فناسب أن تأتي هذه اللفظة ولقد أضل منكم جبلا كثيرا. قال أفلم تكونوا تعقلون، وهذا استفهام فيه التوبيخ وفيه التقريع، فالله عز وجل يقول لهم أين عقولكم؟ أدنى العقول تستطيع أن تميز الصواب من الخطأ، الحق من الباطل، ولكن الله سبحانه وتعالى كما قال ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. أفلم تكونوا تعقلون، أي أفلم تكونوا تعقلون أن الشيطان لكم عدو مبين فتجتنبون طاعته وتثبتون على طاعة الله عز وجل؟ أفلم تكونوا تعقلون أنكم إن اتبعتم خطوات الشيطان فإن مصيركم ومآلكم الخسران؟ أفلم تكونوا تعقلون؟ أين عقولكم؟ وأين فطركم؟ وأين ذكاؤكم المزعوم الذي ما انتفعتم منه ولعب بعقولكم وبقلوبكم الشيطان فصرفكم عن الصراط المستقيم؟ فهنا قال سبحانه: ولقد أضل منكم جبلا كثيرا. وهذه المشاهد مشاهد توبيخ وتقريع للمجرمين وللكافرين، يقررهم بما حصل منهم بعد أن نبههم على عداوة الشيطان. قال: ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. وهذه الآية لنا معها عدة وقفات وفوائد. الفائدة الأولى: رغم خطورة عداوة الشيطان فإنه لا يدركها ولا يميزها إلا قليل من العقلاء. الله سبحانه وتعالى بين في غير ما آية من القرآن عداوة الشيطان وخطورة هذه العداوة. على الرغم من ذلك إلا أن هذه العداوة لم يميزها إلا قليل من العقلاء، بدليل أن الله سبحانه وتعالى هنا قال: أفلم تكونوا تعقلون، أي هؤلاء الكثرة الكاثرة الذين أغواهم الشيطان لم يعملوا عقولهم في هذا المضمار. الفائدة الأخرى: طاعة الشيطان تدل على قلة العقل، لأن الله سبحانه وتعالى سبق وحذرنا من طاعة الشيطان وأمرنا بطاعة الرحمن. فهنا لما هؤلاء أطاعوا الشيطان أضلهم الشيطان، قال: ولقد أضل أي الشيطان منكم جبلا كثيرا خلقا كثيرا. هذا يدل على قلة عقولهم، فقال: أفلم تكونوا تعقلون؟ لأن الله سبحانه وتعالى نبهك أنه عدو فيما سبق، وكان سبب خروج آدم عليه السلام من الجنة، فكيف تطيعه؟ الفائدة الأخرى: أدنى العقول تنجي الإنسان من مخاطر الضلال لو استثمرها حقا. وهذه فائدة جدا مهمة. القضية قضية النجاة من الشيطان ومن وساوسه ومن إضلالاته، القضية لا تحتاج مزيد علم ولا حافظة ولا ذكاء ولا فهم، إنما تحتاج شيء من التعقل. قال: أفلم تكونوا تعقلون، ما قال أفلم تكونوا تعلمون أو أفلم تكونوا تفقهون أو أفلم تكونوا تحفظون أو أفلم تكونوا أذكياء، قال: أفلم تكونوا تعقلون. القضية وما فيها تحتاج إلى شيء من التعقل وشيء من التفكر وشيء من التأمل. فالله سبحانه وتعالى ذكر فيما مضى من آيات، ذكر النعم: الشمس والقمر والفلك وإنزال المطر وإخراج النبات، هذه كلها ذكرها في هذه السورة ممتنا على عباده. لو كان لديك أدنى عقل ما اتبعت الشيطان. لذلك القضية ليست بالعلم ولا بالذكاء ولا بالكثرة. فكثير من الناس أذكياء ولكن ملحدون، وكثير من الناس حفاظ ولكن بعيدون عن دين الله، وكثير من الناس يتبجحون بالفلسفة ويتبجحون بالتنظير ويتبجحون بالكلام الذي قد يغتر به عامة الناس، ولكنهم بعيدون عن الله سبحانه وتعالى. لذلك الإنسان لا يغتر بالذكاء ولا يغتر بالحافظة ولا يغتر بالعلم. فالعبرة باستثمار أدنى العقول لمعرفة خطر الشيطان، هنا النجاة. لذلك لما ذكر الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء عن ابن الراوندي، وكان زنديقا ملحدا وألف كتابا في الطعن بالقرآن، وألف كتابا يدافع فيه عن النصارى وعن اليهود، وألف كتابا لإبطال نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، ألف كتابا بعنوان الدامغ للقرآن يرد على القرآن، لما ذكره مع أنه كان ذكيا كان فيلسوفا، فقال في آخر ترجمته قال: لعن الله الذكاء بلا إيمان، ورضي الله عن البلادة مع التقوى. فالمصيبة، كل المصيبة، أن يكثر في المجتمع الأذكياء الزنادقة أو الأذكياء الضلال أو الأذكياء المنحرفون، فيصبحون عونا للشيطان على دين الله وعونا للشيطان على أولياء الله. من الفوائد كذلك: لا عقل لمن لم يتخذ الشيطان عدوا له. قال: ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. فهذه فيها إشارة أن الذي اتخذ الشيطان وليا ولم يتخذه عدوا، حقيقة أمره أنه لا عقل له. من الفوائد كذلك: عداوة الشيطان لبني آدم حقيقية وتورد المهالك، إذ أضل منهم خلقا كثيرا كما في هذه الآية. الفائدة السادسة: توكيد التحذير من الشيطان وإغوائه وسعيه لإضلال بني آدم. أفلا تعتبرون بالآخرين وتعقلون عداوته؟ في هذه الآية توكيد لما حذرنا الله سبحانه وتعالى منه فيما مضى من آيات. الفائدة السابعة: من أساء تصرفه صح أن ينفى عنه العقل. من أساء تصرفه صح أن ينفى عنه العقل، ويوصف بخلاف ذلك وإن كان عاقلا ظاهرا. حتى لو كان في الظاهر عاقلا ولكن أساء التصرف باتباع خطوات الشيطان، فإنه بذلك يكون قد أضر بنفسه وأضر بعقله. توبيخ ولوم من تبع الشيطان في إضلاله. هذه الآية فيها توبيخ ولوم من تبع الشيطان في إضلاله، والله سبحانه وتعالى يقول: ولا تتبعوا خطوات الشيطان. العاقل الذي يخالف عدوه ويوافق من يحب له الخير. العاقل الذي يخالف عدوه، أنت تعلم أن فلان عدو، هذه الفئة عداء، الشيطان عدو، لماذا تتبعه؟ لماذا ترضى بإضلاله وترضى بإغوائه وأنت تعلم النتيجة إذا سلكت هذا الطريق الذي هو طريق الشيطان؟ والعاقل الذي يوافق من يحب له الخير، الله سبحانه وتعالى يريد لك الخير، والنبي عليه الصلاة والسلام يريد لك الخير. الفائدة العاشرة: هذه الآية فيها بيان جلد أهل الباطل ومثابرتهم في إغواء أهل الحق. كيف قال الشيطان لا ييأس ولا يجلس ولا يفتر؟ قال: لأقعدن لهم صراطك المستقيم. أهل الباطل لديهم جلد ولديهم قوة. كيف نأخذ هذه الفائدة؟ قال: ولقد أضل منكم جبلا كثيرا. هؤلاء كيف أضلهم الشيطان؟ مثابرة وجلد وإغواء وإضلال ووساوس وعمل وتخطيط وتدبير ومكر وهكذا. فأهل الباطل أهل جلد ومثابرة، تخيلوا، أضل أمم كثيرة، وهذا يحتاج لعمل مستمر. فمن باب أولى أن يستفيد أهل الإيمان من جلد أهل الباطل، وأن يكونوا أجلد وأقوى منهم وأثبت. كذلك الفائدة الحادية عشر: الكثرة لا تدل على الحق. فالحق لا يعرف لا بالكثرة ولا بالوفرة، إنما بمن وافقه ولو كنت وحدك. فاجعل مقياسك الحق للكثرة. ذاك الله سبحانه وتعالى ذم في القرآن، قال: ولكن أكثر الناس لا يشكرون. قال: ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال: ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. فذم الكثرة. كذلك من الفوائد: كم نحن بحاجة لحمد الله وشكره على نعمة الهداية والإيمان. لو نظر الإنسان من حوله فوجد من يعبد البقر ومن يعبد الفئران ومن يعبد الضريح والصنم والشجر، ويجد أهل الإلحاد الذين يقولون لا إله والحياة مادة، ويجد الناس مذاهب ومشارب، ويجد أنه مؤمن بالله عز وجل واليوم الآخر والأنبياء والقرآن، ويقرأ القرآن ويصلي ويوحد الله سبحانه وتعالى، فيحمد الله أن جعله مسلما بخلاف كثير من الناس البعيدين عن الإسلام، ثم يحمد الله عز وجل أن جعله مسلما موحدا في وقت أن كثيرا من المسلمين قد وقعوا في الشرك ووقعوا في الانحراف ووقعوا في الفساد ووقعوا في البدع، فهذه كلها تحتاج إلى حمد لله سبحانه وتعالى وشكر لله عز وجل على هذه النعم. الفائدة 13 والأخيرة المتعلقة بهذه الآية الاعتبار بهلاك الأمم السابقة. هنا قال ولقد أضل منكم جبلا كثيرا، لماذا أخبرنا الله سبحانه وتعالى بذلك؟ حتى نعتبر، حتى نتعظ. قال وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. ثم بعد ذلك الله سبحانه وتعالى بعد أن وبخهم وقرعهم في هذا البيان الذي حذرهم منه في الدنيا ووبخهم من مآلهم ومصيرهم يوم القيامة، بعد ذلك يقال لهم على سبيل التبكيت وعلى سبيل الإذلال وعلى سبيل مزيد العذاب في النار، يقال لهم هذه جهنم، أي هذه التي كنتم تكذبون بها وكنتم تنكرون من يخوفكم ويحذركم هذا العذاب. يقال لهم هذه، وهذه اسم إشارة للقريب، بمعنى أنهم الآن اقتربوا أو هي النار اقتربت منهم، لأن النار تأتي يوم القيامة. الملائكة تقول لهم هذه جهنم التي ترونها ويأتيكم من حرها ومن سمومها ومن أذاها ومن شدتها. يقال لهم هذه جهنم، وسميت جهنم لبعد قعرها. ذاك كان عليه الصلاة والسلام يقول دائما أنذرتكم النار، أنذرتكم النار. وكان عمر رضي الله عنه دائما يقول أكثروا ذكر النار، فإن حرها شديد وإن قعرها بعيد وإن مقامعها من حديد. فهنا يقال لهم على سبيل التوبيخ والتقريع هذه جهنم التي كنتم توعدون، كنتم توعدون على ألسنة الرسل فكذبتموهم، وكنتم دائما تقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. فكان الرسل يخوفونهم بالنار ويحذرونهم من اتباع طريق الشيطان بأن هذا هو المآل، هذه هي النتيجة وهذا هو المرجع والمآب. يقال لهم الآن هذه جهنم التي كنتم توعدون، وعدتم بها على ألسنة الرسل. وهذه كذلك فيها فوائد، منها لا يمكن أن يكون هذا الكلام إلا كلام الله، لأنه يصف أشياء بطريقة كأنها رأي العين. هذه الأحداث كيف عرف النبي عليه الصلاة والسلام بها؟ لا يمكن لأي مخلوق أن يتكلم بهذا الكلام أو أن يصف هذه الأحداث بهذه الدقة كأنك تراها. قال إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، ثم ينتقل إلى أهل الإجرام وامتازوا اليوم أيها المجرمون، ثم ينتقل موبخا ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، ثم يقول وأن اعبدوني، ثم يقول ولقد أضل منكم. هذه المشاهد كأنك تراها، لا يمكن أن تقال إلا من الله سبحانه وتعالى إطلاقا. فهذه فيها يقين بأن هذا كلام الله عز وجل. ثم هنا يقول لهم هذه جهنم التي كنتم توعدون. الفائدة الثانية إثبات نار جهنم وأنها تشاهد عيانا يوم القيامة، لذلك ثبت في الحديث الصحيح كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام. الزمام هو المكان الذي تمسك منه، المقود أو اليد، 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. والله سبحانه وتعالى قال وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأن له الذكرى. قال وبرزت الجحيم لمن يرى، قال وبرزت الجحيم للغاوين. وقال في موضع آخر إذا رأتهم أي النار من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، فهم يرون النار فتأتيهم هذه النار فيرون من حرها ولهيبها وشدتها وظلمتها، وقبل أن يقاسوا حرها ويذوقوا ما فيها من عذاب يقال لهم هذه جهنم التي كنتم توعدون. وهذا فيه زيادة تبكيت وزيادة توبيخ، لأن العذاب المعنوي أشد. إنسان قلت له لا تفعل هذا الأمر، وإذا فعلت ستعاقب هذه العقوبة، ثم يأتي لو عاقبته العقوبة لكان أهون من أن توبخه على فعله ثم تعاقبه، هذا فيه مزيد عذاب عليهم. كذلك من الفوائد النار مظلمة مخيفة، قال هذه جهنم من الجهم أي الظلمة. كذلك من الفوائد فيها تقريع للمجرمين الكافرين، قال هذه جهنم التي كنتم توعدون. كذلك من الفوائد في هذه الآية، الفائدة الأخيرة، صدق وعد الله فإنه لا يخلف الميعاد. ثم بعد أن يقال لهم توبيخا هذه جهنم يؤمرون بدخولها، لكن الأمر هنا أمر تنكيل لا أمر تكليف، لأن يوم القيامة اليوم الآخر لا تكليف فيه، فيقال لهم اصلوها اليوم، اصلوها اليوم أي في هذا اليوم. وهذا لفظ اليوم كرر المرة الرابعة في هذه المشاهد في إشارة إلى إثبات البعث بعد الموت، لأنهم كانوا يكذبون بالبعث بعد الموت. قال اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون، اصلوها أي ادخلوها وقاسوا حرها وشدتها وظلمتها وحرارتها وقسوتها وغلظتها وما فيها من غسلين ومن سموم ومن حيات ومن عقارب ومن ظلمة ومن زمهرير. والصلي لا يتحقق إلا إذا أحاط بالمعذب من كل جانب. قال اصلوها اليوم أي ادخلوا هذه النار التي ستتعذبون بها، اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون أي بسبب كفركم، بسبب كفركم أوصلكم هذا الكفر واتباع الشيطان إلى هذا العذاب وهذه النار. ومن فوائد هذه الآية المكذبون يؤمرون أمر إهانة وإذلال بدخول النار زيادة في عذابهم، كما قال اصلوها اليوم، في موضع آخر قال سبحانه اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم. الأمر سيان، لا ينفع الصبر يوم القيامة. الإنسان على حر النار اليسيرة لا يتحمل في الدنيا، فكيف يوم القيامة؟ ومع ذلك لا ينفع الصبر. قال اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، الأمر سيان سواء صبرتم أو لم تصبروا، إنما تجزون ما كنتم تعملون. كذلك من الفوائد إثبات الأسباب، قال اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون، بما كنتم بسبب كفركم. فهنا أثبت الله سبحانه وتعالى الأسباب، لا يمكن إلا أن هذه الأسباب تقود إلى نتائج، المقدمات تقود إلى نهايات والأسباب إلى نتائج وهكذا. كذلك من فوائد هذه الآية كمال عدل الله سبحانه وتعالى، فلم يظلمهم الله بل هم من فعل ذلك بأنفسهم. قال اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون، فالله سبحانه وتعالى حكم عدل، وما ربك بظلام للعبيد، لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجيرنا وإياكم من عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، نسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.